بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال عندك يا عبد الرحمن. ما معنى تسموا باسمي؟ أحسنت، يعني يجوز أن يسمى الأبناء باسم محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ولا تكتنوا بكنيتي الياس. ما معنى ولا تكتنوا بكنيتي؟ سعيد، أي من تسمى بمحمد لا يكني نفسه أبا القاسم. طيب، على الخلاف الذي ذكرناه في الدرس السابق، ومن رآني في المنام فقد رآني، ما معنى ومن رآني في المنام فقد رآني؟ عند من؟ عندك يا عندك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، في رؤيا المنام، فإنه حقا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، أي أكرم الله عز وجل نبيه أن يتمثل الشيطان في صورته، فإذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته فقد رآه حقا. نعم، في صفاته المعروفة. نعم. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ. ما معنى فليتبوأ؟ فليتبوأ، فليتخذ لنفسه منزلا. وهذا الأمر أنه يتخذ لنفسه منزلا، ماذا قيل بمعنى الخبر، وقيل للتهديد، وقيل للتهكم، وقيل دعاء عليه. بمعنى الخبر فليتبوأ، أي فقد تبوأ مقعده من النار، هذا إذا قلنا بمعنى الخبر. وللتهديد فليتبوأ، يأمره أن يتبوأ تهديدا له. وللتهكم معناه كما تقول للشخص المكرم تبوأ مقعدك في المجلس، أي اتخذ مكانك في المجلس إكراما له، فيقال في التهكم بهذا الشخص الآخر اتخذ مقعدك من النار، أي اختر لك مقعدا واتخذ لك مقعدا من النار تهكما به، كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. والدعاء المعنى الرابع أنه دعاء على فاعله، أي كأنك تقول ومن كذب علي متعمدا فاللهم بوئه مقعدا من النار، يكون دعاء. قال الحافظ رحمه الله تعالى في حديث الدرس السابق، اقتصر مسلم في روايته على الجملة الأخيرة وهي مقصود الباب، وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته، لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام، هذا الذي أشرنا إليه في آخر الدرس السابق، أن مناسبة قوله ومن كذب علي متعمدا بعد قوله من رآني في المنام فقد رآني، أي لا تكذبوا علي لا في المنام تقولون إنكم رأيتموني ولم تروني، ولا في اليقظة تكذبون عليه في حديثه. ثم هنا فائدة أخرى، فإن قيل الكذب معصية والمعاصي، قال الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيره، والمعاصي قد توعد عليها بالنار، فما الذي يمتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره آثم ومتوعد بالنار، فما الذي يمتاز من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ قال فالجواب عنه من وجهين، أحدهما أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، أي من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر من تعمد ذلك عند بعض أهل العلم، وهو الشيخ أبو محمد الجويني الأب، أبو محمد الجويني الأب، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، ابنه لم يوافقه ثم من بعده أيضا لم يوافقوا أبا محمد الجويني رحمه الله، والصواب معهم. ومال ابن المنير إلى اختياره، ووجهه أن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر والحمل على الكفر كفر. قال الحافظ وفيما قاله نظر لا يخفى، صدق. يعني شخص كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فصلى 4 ركعات بني له قصر في الجنة، هكذا خرط له حديث على الماشي، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول إمام الحرمين أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين يقول يكفر، وابن المنير تابعه. لماذا؟ قال لأنه بكذبه قد يدخل في تحليل حرام أو يحمل على استحلاله، ليس في هذا الذي ذكرناه آنفا، لكن نقول في مثال آخر، لو كذب شخص فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أكل كذا من الطيبات، كما يروي الشيعة لا يجوز أكل الأرنب، هكذا كذبون لا يجوز أكل الأرنب. هذا يقول إنه قد حرم حلالا واعتقد تحريم الحلال، أو عكسه أنه قال يجوز أكل ذي الناب من السباع حلل حراما. الكاذب في تحليل حرام لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام، إذن سيكذب وسيأكل الحرام أو يحمل الناس على أن يأكلوا الحرام وأن يستحلوه، واستحلال الحرام كفر، والحمل على الكفر أي أن تحمل الناس على أن يستحلوا الحرام كفر. هذا فيه نوع أو بعض الشبه الخوارج والتكفيريين، ولهذا قال الحافظ فيما قاله نظر لا يخفى، أي مجرد الكذب هذه كبيرة من الكبائر، لكن لا يكفر صاحبها بمجرد ذلك. وكونه أتى الحرام وحرم الحلال هذا أيضا كبيرة من الكبائر وإثم عظيم، لكن بمجرد ذلك لا يكفر. ولهذا قال والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك، لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. اعتقد، ما تعتقد في هذا؟ ما تعتقد في أكل الخبز؟ قال أعتقد أنه حرام، هذا حرم على الناس حلالا بدون حجة ولا شبهة. ما تعتقد في أكل الميتة غير السمك والجراد؟ قال أعتقد أنها حلال، هذا أحل للناس شيئا حرمه الله معتقدا ذلك، هذا كفر. لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك، أي حل المحرمات. وهذا اختاره الشيخ يحيى قول الجمهور، قال وهو الصواب حين درسنا هذا الحديث عنده. في 17 من شهر صفر من عام 31 و400 ألف. قال رحمه الله الجواب الثاني، إذن الجواب الأول أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، فلذلك نبه عليه بخصوصه، وهذا فيه نظر. الجواب الثاني أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة، فافترقا. قال شيخنا يحيى بل الكذب كبيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام أكبر. الكذب كبيرة لأن الله عز وجل لعن الكاذبين، واللعن دليل أن الكذب كبيرة، فإذا كان الكذب على أحد الناس كبيرة فالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أكبر. قال ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قوله فليتبوأ على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلا غيره، إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز في حديث المغيرة، حيث قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فرق بين الكذب عليه والكذب على غيره. قال الحافظ رحمه الله: تنبيه. رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبا حسنا، لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب. ما هو حديث علي؟ لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلج النار، مقصود الباب الذي هو إثم الكذب. وثنى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه، وثلث بحديث أنس الدال على امتناعهم، على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن أصل التحديث، لأنهم مأمورون بالتبليغ. وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه، استواء الكذب عليه، سواء كانت دعوة السماع منه في اليقظة أو في المنام. طيب، قال الحافظ: واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة. وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أيضا. إذن كم هؤلاء؟ علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة، وهؤلاء في الصحيحين. لكن قوله واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي، الفرق بين البخاري ومسلم أن البخاري أخرجه في صلب جامعه الذي اشترط فيه الصحة، ومسلم ذكر هذه الأربعة الأحاديث في مقدمة صحيحه. والمعروف أن مقدمة صحيح مسلم ليست من شرطه، إنما شرطه يبدأ بكتابه الذي بدأه وهو كتاب الإيمان. فعلى هذا يحمل قول الحافظ واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي، أي على ذكره في السند، لكنه ذكره في مقدمة صحيحه، فلهذا يقال أخرجه البخاري ومسلم في مقدمته. قال: وصح أيضا في غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وزيد بن أرقم، وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصافة وأبي موسى الغافقي وعائشة، فهؤلاء 33 نفسا من الصحابة. وورد أيضا عن نحو 50 غيرهم بأسانيد ضعيفة، وعن نحو من 20 آخرين بأسانيد ساقطة. وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه، فأول من وقفت على كلامه في ذلك علي بن المديني، وتبعه يعقوب بن شيبة، فقال: روي هذا الحديث من 20 وجها عن الصحابة من الحجازيين وغيرهم. ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البزار، فقال كل منهما إنه ورد من حديث 40 من الصحابة، وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد فزاد قليلا. وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي: رواه 60 نفسا من الصحابة. وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلا. وقال أبو القاسم ابن منده: رواه أكثر من 80 نفسا، وقد خرجها بعض النيسابوريين فزادت قليلا. وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات فجاوزت 90. خالد ابن عرفطة بضم العين والفاء. طيب هذا من التقريب. قال وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات فجاوز 90، وبذلك جزم ابن دحية. وقال أبو موسى المديني يرويه نحو 100 من الصحابة، وقد جمعها بعده الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهما متعاصران، فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية 100 من الصحابة على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط. هذه فائدة المتأخر، وإلا فلا. المتأخر يطوف على البحث من كتب المتقدمين ثم يستلخصه ويلخصه كتلخيص الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. ماذا قال الحافظ؟ الحافظ ذكر أن مسلما والبخاري أخرجاه من حديث كم؟ من حديث كم؟ من حديث من؟ من حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة، زاد مسلم أبا سعيد، ثم قال صح في غير الصحيحين، وذكر جملة، فقال فهؤلاء 33 نفسا. إذن 33 نفسا هؤلاء الأسانيد إليهم صحيحة. عد الآن 33. وقال بعد ذلك، لا قبل ذلك، نعم قبل ذلك، وورد بأسانيد حسان من حديث كذا، فثلاثة وثلاثون نفسا من الصحابة بين حسن وصحيح، وورد أيضا عن نحو 50 غيرهم بأسانيد ضعيفة، كم المجموع؟ 83. وعن نحو من 20 آخرين بأسانيد ساقطة، كم المجموع؟ 103. هذا معنى قوله وتحصل من مجموع ذلك كله رواية 100 من الصحابة على ما فصلته من صحيح وحسن، المجموع 33، وضعيف 50، وساقط 20، مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص. ونقل النووي رحمه الله أنه جاء عن 200 من الصحابة، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر، ونازع بعض مشايخنا في ذلك فقال لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها. وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم. نعم هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض، فهذا أحد الأحاديث المتواترة. إن لم يكن هذا متواترا فلا، فأين يكون المتواتر؟ رواه أكثر من 100 نفس من الصحابة، والنووي يقول جاء عن 200 من الصحابة، ثم يقال ليس بمتواتر. شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة. ما معنى استواء طرفيه؟ أي أول السند وآخر السند، وما بينهما أي ما بين أوله وآخره في الكثرة، يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة. قال الحافظ المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع يعني المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم. وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم. نعم وحديث علي رواه عنه 6 من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فلو قيل في كل منهما إنه متواتر عن صحابته لكان صحيحا، فإن العدد المعين لا يشترط في التواتر، بل ما أفاد العلم كفى. والصفات العلية في الرواه تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، كما قررته في نكت علوم الحديث التي هي النكت على ابن الصلاح، كتاب جميل متين النكت، وفي شرح نخبة الفكر التي هي نزهة النظر. قال: وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة، منها حديث من بنى لله مسجدا، والمسح على الخفين، ورفع اليدين، والشفاعة، والحوض، ورؤية الله في الآخرة، والآئمة من قريش، وغير ذلك، والله المستعان. يعني يطلب عون الله. وأما ما نقله البيهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء من رواية العشرة المشهورة، قال: وليس في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره، فقد تعقبه غير واحد، لكن الطرق عنه موجودة فيما جمعه ابن الجوزي ومن بعده، والثابت منها ما قدمت ذكره، فمن الصحاح علي الزبير، ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة، ومن الضعيف المتماسك أي الذي يجبر يكون منجبرا طريق عثمان، وبقيتها ضعيف وساقط. إذن لم يكتمل عدد العشرة إلا بضم ما كان في المتروك والموضوع. إذن إذا قلت لك: ما أقرب مرجع ترجع إليه في جمع طرق هذا الحديث؟ أقرب مرجع ترجع إليه في جمع طرق هذا الحديث بألفاظها ورواتها، من يجيب؟ مقدمة الموضوعات لابن الجوزي، هذا أقرب ما تقف عليه، لأنه جمع فيها فوق 90، سيبقى عليك شيء يسير، والذي بقي عليك هو ربما كان من الساقط الذي لا فائدة في ذكره. قال الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في الباب 39: باب كتابة العلم. قال: حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام، نعم، كل سلام فإنه بماذا؟ بالتشديد، إلا اثنين، كل سلام فإنه بالتشديد إلا اثنين، من هما؟ عند من؟ عندك يا عبد الرحمن. الأول الصحابي عبد الله بن سلام، فيه خلاف؟ عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام بدون خلاف أنه بتخفيف اللام، والثاني محمد بن سلام البيكندي، هذا شيخ البخاري، فيه خلاف، والأرجح أنه بالتخفيف. إذن واحد بالتخفيف بلا خلاف عبد الله بن سلام، وهذا بالتخفيف على الأرجح، وبقية الرواه سلام بشد اللام. قال: أخبرنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح، قال: عن سفيان، عن سفيان وهو الثوري، عن مطرف وهو مطرف بن طريف الكوفي ثقة فاضل، عن الشعبي، أسألك، ذهب دعمة من الدعمة ما تنفع، عند من هذا السؤال؟ عندك يا أحمد. الشعبي ما اسمه؟ عامر ابن من؟ ابن شراحيل. طيب أحسنت. وكيع بن الجراح، قال: كان من بحور العلم وأئمة الحفظ، كان والده ناظرا على بيت المال بالكوفة، وله هيبة وجلالة، ورث وكيع من أمه 100,000 درهم، قال يحيى بن يمان لما مات سفيان الثوري جلس وكيع موضعه. قال القعنبي كنا عند حماد بن زيد فلما خرج وكيع قالوا هذا راوية سفيان. قال حماد إن شئتم قلت أرجح من سفيان. ولهذا قال الحافظ في قوله عن سفيان قال هو الثوري لأن وكيعا مشهور بالرواية عنه. إذن وكيع روى عن السفيانين لكنه بالرواية عن سفيان الثوري أشهر. قال قال الفضل بن محمد الشعراني سمعت يحيى بن أكثم يقول صحبت وكيعا في الحضر والسفر وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. عندك تعقب على هذا؟ هذا الآن من السنة؟ من السنة شوقي صيام الدهر؟ نعم، أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، لا صام من صام الأبد، نهى عن صيام الدهر. ويقرأ القرآن في ليلة، ما هي السنة؟ أقل شيء يقرأها في كم؟ في ثلاث، أقصى ما يقرأ في ثلاث، دون الثلاث في ليلتين في ليلة الأصل أنه خلاف السنة. وقد وقع أن بعض الصحابة قرأ القرآن في ركعة، ما هو في ليلة في عدة ركعات، بل في ليلة في ركعة واحدة. أنت الآن تخيل بعد صلاة العشاء قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى السحر، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. ليلة كاملة قرأ فيها القرآن. من الذي فعل هذا؟ ثبت عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب، وكيع يختم القرآن كل ليلة. قال الذهبي قلت هذه عبادة يخضع لها، معناه إذا سمعت بهذا من شخص فإنك تحقر نفسك إلى عبادته، ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة. من مثل إمام يعني وكيع من الأئمة الأثرية أصحاب الأثر، لو كان عابدا من الجهال الذين لا ينتبهون للآثار ولا كذلك يعتنون بالسنن واتباعها لكان يقال هذا عبد الله عن جهل، لكن من إمام من أئمة الأثر مفضولة، معناها غيرها أفضل. قال فقد صح نهيه عليه السلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. والدين يسر ومتابعة السنة أولى. فرضي الله عن وكيع. وأين مثل وكيع؟ يعني لا يظن ظان أن تخطئة وكيع في هذا الأمر أنه قدح فيه وازدراء له. أين مثل وكيع؟ من مثل وكيع؟ ومع هذا فكان ملازما، هذا الآن شيء آخر، فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه، فكان متأولا في شربه. أهل الكوفة مما أخذ عليهم شرب النبيذ. النبيذ أن ينبذ تمر أو زبيب أو عنب في وعاء فيه ماء ويغطى ويوضع في مكان فإذا كان الجو حارا انتظروه ربما يوما نهارا كاملا أو نهارا مع ليلة أو يوم وليلة وأكثر، هذا نبيذ إذا شربته في أول يعني في بعد نصف يوم أو بعد يوم لا يسكر، يتحلل الحلاوة التي في التمر تتحلل في الماء فتشرب ماء في غاية الحلاوة، ولا سيما إذا قل الماء، قل الماء وكثر التمر تشرب ماء حلوا، ثم تأتي تأكل تلك التمرة ما بقي فيها طعم، قد ذهبت حلاوتها في الماء. فإذا ترك النبيذ يوما ويومين وثلاثة أيام بعد اليومين يبدأ يزبد، تظهر عليه مثل الرغوة زبد، ويبدأ يلذع في اللسان، هذا دليل على بداية تغيره، شمه يبدأ يتغير. السكرة أو الذين يشربون الخمر يتركونه هكذا ثلاثة أيام أربعة أيام إلى أن يعفن في ريحته ويكون في غاية اللذع فيشربونه مسكرا. أصحاب الكوفة النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له فيشرب منه ليلة وليلتين، في اليوم الثالث إن وجد من يسقيه وإلا أهراقه صبه، لأنه بعد ذلك يتغير يصير مسكرا ويضر، يعني يصير كالذي يشرب خمرا. فأهل الكوفة كانوا يتسارعون إلى شرب النبيذ، كثير منهم الذي يسكر الإكثار منه، تشرب كأسا ما يأثر، لكن تشرب قدحا كبيرا يؤثر، فكانوا يتأولون يقولون شرب القليل منه لا يسكر. فلهذا قال الحافظ الذهبي: ومع هذا فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه، فكان متأولا في شربه، ولو تركه تورعا لكان أولى به، فإن من توقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور، النبيذ المذكور ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: وليس هذا موضع هذه الأمور، يعني الكتاب ليس للموضع الأمور وإنما للتنبيه، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم. قولوا للذين يقولون الشوكاني كان يخزن، ألقوا عليهم هذا الكلام: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم. نعم، ولا يوبخ بما فعله باجتهاد، العالم لا يوبخ لكن الجاهل يوبخ، نسأل الله المسامحة. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. وقال يحيى بن معين: وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه. قلت، قال أحمد: ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. قلت، الذهبي يقول: كان أحمد يعظم وكيعا ويفخمه، أي يرفع من شأنه. قال محمد بن عامر المصيصي: سألت أحمد: وكيع أحب إليك أو يحيى بن سعيد؟ قال: وكيع. قلت: كيف فضلته على يحيى، ويحيى ومكانه من العلم والحفظ والإتقان ما قد علمت؟ قال: وكيع كان صديقا لحفص بن غياث، فلما ولي القضاء هجره. ويحيى، وإن يحيى كان صديقا لمعاذ بن معاذ، فلما ولي القضاء لم يهجره يحيى. هذا تفضيل، وجه تفضيل أحمد لوكيع على يحيى بن سعيد القطان. ما هو السبب؟ قال: ذاك كان له صديق حفص بن غياث، فلما ولي القضاء هجره لأنه رأى أنه بتوليته للقضاء سيضعف علمه ونشره للخير وسيدخل في أعمال السلطان وقد يلفحه منها ما يلفحه. ويحيى كان صديقا لمعاذ بن معاذ فلما ولي القضاء لم يهجره يحيى. وقال محمد بن علي الوراق عرض القضاء على وكيع فامتنع. كانوا يفرون من القضاء. اليوم الناس يتسارعون مسارعة دخل رأسك حتى لو كاتب بعدها مع الأيام ترجع قاضي. القضاء يرجع مثل المهن مثل المهن بالدربة ترجع قاضي. وقال محمد بن سلام البكندي سمعت وكيعا يقول من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. هذا سند صحيح. من طلب الحديث كما جاء يتبع الحديث فهو صاحب سنة. لماذا؟ لأنه اتباع ينظر الحديث ما دل عليه الحديث مشى بعده وعمل به. ومن طلبه ليقوي به رأيه الأول يستدل ثم يعتقد بعدما دله عليه الدليل، الثاني يبدأ يعتقد عنده رأي عنده عقيدة عنده فكرة عنده موضوع في رأسه. طلب الحديث ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. لماذا؟ يكون يمر عليه هذا الحديث قال لا هذا ما يصلح هذا ما يناسب خليه على جنب، والثاني ليس واضحا خليه على جنب، الثالث الرابع إلى أن يجد حديثا يقوي رأيه فيأخذ به، هذا صاحب بدعة. إذن اكتبوا هذا الأثر عن وكيع، من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. وقال حسين أخو زيدان قال كنت مع وكيع فأقبلنا جميعا من المصيصة إلى طرسوس فأتينا الشام، فما أتينا بلدا إلا استقبلنا واليها وشهدنا الجمعة بدمشق، فلما سلم الإمام أطافوا بوكيع فمن صرف إلى أهله يعني إلى الليل. أطافوا به الذي يسأله والذي يسلم عليه والذي يجلس معه والذي يستخبره، فمن صرف إلى الليل. فحدث به مليحا ابنه فقال رأيت في جسد أبي آثار خضرة أو خضرة مما زحم ذلك اليوم. هذا من الحب المؤذي، حب المؤذي. قالوا ومن الحب ما قتل، هذا ومن الحب ما لكم. خضرة آثار يعني آثار رضوض أو شيء من ازدحام عليه. قال محمد بن عبد الله بن عمار أحرم وكيع من بيت المقدس. هذا على رأي من يرى الإحرام من قبل الميقات وهو خلاف السنة. وقال محمد بن سعد كان وكيع ثقة مأمونا عاليا رفيعا كثير الحديث حجة. قال لي وكيع محمد بن غيلان يقول اختلفت إلى الأعمش سنين سنين. وقال أتيت الأعمش فقلت حدثني، قال ما اسمك؟ قلت وكيع، قال اسم النبيل، ما أحسب إلا سيكون لك نبأ، أين تنزل من الكوفة؟ قال قلت في بني رؤاس هو رؤاسي. قال أين من منزل الجراح ابن مليح؟ قال قلت ذاك أبي وكان على بيت المال. فقال لي اذهب فجئني بعطائي وتعالى حتى أحدثك بخمسة أحاديث. فجئت إلى أبي فأخبرته، قال خذ نصف العطاء واذهب، فإذا حدثك بالخمسة فخذ النصف الآخر حتى تكون عشرة. فأتيته بنصف عطائه فوضعه في كفه وقال هكذا، ثم سكت. فقلت حدثني، فأملى علي حديثين. فقلت وعدتني بخمسة، قال فأين الدراهم كلها؟ أحسب أن أباك أمرك بهذا، ولم يدري أن الأعمش مدرب قد شهد الوقائع. اذهب فجئني بتمامه. فجئته فحدثني بخمسة، فكان إذا كان كل شهر جئته بعطائه فحدثني بخمسة أحاديث. هذا من دعابات الأعمش، لأن الأعمش كان صاحب دعابة. وهذا ليس معناه أنه ما حدثه إلا بماله، هذا عطاء للأعمش مفروض له من ولي الأمر كما هو مفروض لكل أحد من الناس، لكن الأعمش يستخدم تلميذه، يقول له إذا بئتني بكذا اذهب ائتني بكذا، فيداعبه على هذا الحال. قال قاسم بن يزيد الجرمي: كان الثوري يدعو وكيعا وهو غلام فيقول يا رؤاسي تعال، أي شيء سمعت؟ فيقول حدثني فلان بكذا، وسفيان يتبسم ويتعجب من حفظه. وقال ابن عمار: ما كان بالكوفة في الزمان وكيع أفقه ولا أعلم بالحديث من وكيع، وكان جهبذا أي عالما حريرا، سمعته يقول ما نظرت في كتاب منذ 15 سنة إلا في صحيفة يوما. فقلت له عدوا عليك بالبصرة 4 أحاديث غلطت فيها، قال وحدثتهم بعبادان بنحو من 1500 4 أحاديث ليست بكثيرة في ذلك، يعني 4 أحاديث من 1500 غلط فيها، كيف؟ كثيرة أو قليلة؟ لا شيء. قال يحيى بن معين: سمعت وكيعا يقول ما كتبت عن الثوري قط، كنت أتحفظ فإذا رجعت إلى المنزل كتبتها. نظر سفيان إلى عيني وكيع، قال لا يموت هذا الرؤاسي حتى يكون له شأن، فمات سفيان وجلس وكيع مكانه. وقال الشاذكوني أحد الحفاظ: قال لنا أبو نعيم يوما ما دام هذا التنين حيا، يعني وكيعا، ما يفلح أحد معه، أي كان يعني قد فاق الناس في الحفظ. قلت كان وكيع أسمر ضخما سمينا. وقال عبد الرزاق: رأيت الثوري وابن عيينة ومعمرا ومالكا، ورأيت فما رأت عيناي قط مثل وكيع. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول كان وكيع حافظا ما رأيت مثله. وقال أيضا: ما رأيت قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. قال الذهبي: قلت يقول هذا أحمد مع تحريه وورعه، وقد شاهد الكبار مثل هشيم وابن عيينة ويحيى القطان وأبي يوسف القاضي وأمثالهم. وقال أحمد: ما رأيت أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن معرفة وإتقانا، وما رأيت رجلا أوزن بقوم من غير محابات ولا أشد تثبتا في أمور الرجال من يحيى بن سعيد، وأبو نعيم أقل 4 خطأ وهو عندي ثقة موضع الحجة في الحديث. هزال الكلام في ترجمة وكيع ممتعا، لكن طيب الأبيات التي فيها شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذه عن من وهل ثبتت؟ عند من هذا السؤال؟ عندك يا عبد القادر؟ عن الشافعي، لم تثبت إلى الشافعي لكنها ثبتت عن بعض السلف أن يعني وكيع لم يقلها للشافعي. في بمناسبة سمنه قال سعيد بن منصور: قدم وكيع مكة وكان سمينا، فقال له الفضيل بن عياض: ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ سمين وراهب، الراهب يكون نحيفا لأنه يصوم صوام الدهر. فقال وكيع: هذا من فرحي بالإسلام، ليس من الأكل والشرب إنما من فرحي بالإسلام. فأفحمه، يقوله للفضيل بن عياض، للفضيل بن عياض. لمن قال وكيع إياك والمعاصي؟ قد قرأناه مرة لكن ننسى، الله المستعان. طيب، هذا بعض ترجمة وكيع. نقرأ السند ثم شرحه إن شاء الله تعالى يكون في الدرس القادم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. شرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أذن يا محمد.